بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله في هذا اللقاء الدوري الذي يعلق فيه على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المولود عام 70 بعد 300 والألف للهجرة ومتوفى عام 76 بعد 300 والألف للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وهذا من جهود إخوانكم في مركز ثبات جزاهم الله خيرا وعنايتهم بالعلم ونشره وتحصيله، وخاصة للمسلمات والأخوات الفاضلات، لكي يتعلمن من دين الله عز وجل ما يخرجن به من حد الجهل إلى حد العلم. وسمو المسلمة إلى طلب العلم وتحصيله من أعظم ما تسمو به أو تسمو إليه النفوس، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا على بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، عابدا لله سبحانه وتعالى على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء أمر دينهن، والخطاب في كلام الله عز وجل جاء على وجه العموم لأهل الإيمان، ويدخل فيه الرجال والنساء، وجاء في آيات عدة التفصيل والتفريق ما بين الرجال والنساء في الخطاب، وجاء في آيات أخر تخصيص النساء بما يجب عليهن الاهتمام به من دين الله سبحانه وتعالى. وكان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل مجلسا للنساء لما اشتكينا إليه وذكرنا بأن الرجال قد غلبوهن على تحصيل السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لهن مجلسا يعلمهن أمر دينهن. فكذلك ينبغي على كل مسلمة أن يكون لها النصيب الكبير من تعلم دين الله سبحانه وتعالى. وكان النساء من قبل يغلب عليهن الجهل لما عليه حال الزمان في وقت مضى، ولما لقصور الوسائل للوصول إلى النساء في البيوت، فكان لا يوشك أن يتعلم دين الله عز وجل من النساء إلا من وفق زوجها إلى طلب العلم وتحصيله، أو كانت بمجالسة الصالحات. ولم يكن النساء كحالهن اليوم في التواصل، فكان الرجال والنساء يشتغلون بمكابلة الدنيا وطلب الرزق والقيام بشؤون الأسرة وما يعتريهم وما يعلوهم من الفقر والحاجة والفاقة. وأما اليوم ولله الحمد والمنة، فأنعم الله عز وجل علينا بهذه البرامج مع ما فيها من سوء، لكن المؤمن بإمكانه أن يستغلها في طاعة الله عز وجل ويستثمرها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويتحصل على العلم الكبير بها. وأخص من بإمكانه الاستفادة من هذه الأجهزة والبرامج مجتمع النساء، فالمرأة في بيتها تستطيع أن تستفيد فائدة عظيمة من هذه البرامج والدروس التي يبثها أهل العلم والفضل والقرآن وشرح السنة وما يتعلق بذلك وهي في بيتها. لأن الرجل ربما يشتغل بشؤون حياته، والأبناء ربما يذهبون إلى المدارس للتعلم أو يشتغلون بشؤونهم الخاصة، والمرأة في بيتها بإمكانها أن تجعل البيت جامعة للعلوم ومدرسة للثقافة، وتجدول حياتها كلها على العلم، ولا يمنع ذلك أن تتمتع بما أحل الله عز وجل لها من المباحات. ولكن الأولى والأهم أن لا تغفل عما أوجب الله عز وجل عليها من دين الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى هناك عذر لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقصر في معرفة ما أوجب الله عز وجل عليها من دين الله سبحانه وتعالى. فتجتهد المسلمة إلى إنشاء جدول خاص بها بعد الفجر أو في الضحى لقراءة القرآن وعرضه على طالبة علم متقنة للقراءة، وتجعل بعد ذلك درس في التوحيد ومهمات العقيدة، وتجعل بعد ذلك درس في الفقه ومهمات العبادات وما يجب عليها تعلمه من دين الله سبحانه وتعالى، وما شابه ذلك من العلوم والفهوم التي يجدر بها أن تتعلمها من دين الله سبحانه وتعالى. لا يطلب من المرأة أن تكون متسعة الفهم، متسعة العلم، محدثة، مفسرة، فقيهة، أصولية وما شابه ذلك من العلوم التي يزاحم فيها الرجال، لكن العيب كل العيب والتثريب إذا كانت المرأة جاهلة وقد جبلت النفوس، كيفما كانت هذه النفوس المسلم منها والكافر على نبذ الجهل. فمن الذي يرضى لنفسه بالجهل؟ لا يرضى عاقل لنفسه بالجهل كيفما كان. فمن العيب أن المرأة أن تجهل دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس عليك عيب ألا تكوني أصولية، ألا تكوني مفسرة، ألا تكوني محدثة، ألا تكوني لغوية أو نحوية أو ما شابه ذلك. هذا ليس بعيب، هذا مزيد كمال، والناس يتفاوتون فيه الرجال والنساء. ولكن العيب كل العيب أن يكون الإنسان جاهلا بتوحيد الله، جاهلا بالصلاة، جاهلا بالطهارة، جاهلا بالأحكام التي تجب على المرأة أن تعرفها من دين الله عز وجل، أحكام الحيض والنفاس، أحكام الرضاع، أحكام الطلاق، أحكام البيع والشراء لمن كانت متصدرة للبيع والشراء، أحكام ما يجب على المرء أن يعرفه من دين الله عز وجل في أخلاقه وسلوكياته، وما يحرم عليه أن يقول أو أن يفعل أو أن يعتقد وينطوي عليه جوفه. لذلك الواجب على المسلمة أن تستعين بالله عز وجل وأن تحصل العلم وأن تستفيد كيفما استطاعت. والحمد لله هذا البرنامج وهذا الدرس هو استثمار هذه الأجهزة لكي نتحصل على العلم ونستفيد الفائدة التي تعود علينا في ديننا ودنيانا بخير. هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب لطيف ومفيد، جمع فيه الشيخ 99 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع الأخبار. ومعنى أنها من جوامع الأخبار أي أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم هو الكلام القصير المبنى العظيم الغزير المعنى، كلام قصير مبنى معدود في كلمات أو في سطر أو في سطرين، قصير يحفظ ولكنه يحتوي على معنى غزير. فهذه هي جوامع الكلم، وهي ميزة من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم، وخصيصة خصه الله عز وجل به في سائر كلامه. قد يستطيع الشخص أن يوجز ويتكلم بالكلمة المحكمة التي تكون من جوامع الكلم، ولكن لن يستطيع أن يكون ذلك في كل كلامه، فلا بد أن يطيل يوم الأيام. بينما النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى جوامع الكلم خاصة في المهمات، قواعد الدين والواجبات الشرعية، آتاه الله تعالى جوامع الكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهن قال: وأوتيت جوامع الكلم. ولذلك جمع أهل العلم ما رأوا بأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في مصنفات، ومنهم من يسميها بجوامع الكلم، ومنهم من يسميها بالقواعد النبوية الكلية تندرج تحتها أحكام كثيرة. وهذا يدل على أن الشريعة محكمة، وأن الشريعة كاملة، وأنها تخرج من مشكات واحدة. فكون يكون عندي أصل، وهذا الأصل أستطيع أن أطبقه على كافة الفروع، يدل على أن هناك متانة، وعلى أن هذا الشرع فيه انضباط ليس عشوائيا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المفترقات. فإذا كان عندنا قاعدة أصلية: إن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، نطبقها في الحج، نطبقها في الصلاة، نطبقها في الصوم، نطبقها في العقود، نطبقها في الطلاق، نطبقها في الإتلاف والضرر وما حصل من قتل الخطأ وشبه العمد والعمد وما شابه ذلك، فالنية لها دخل في كل هذه الأمور. فدل ذلك على أن الحديث قاعدة كلية يدخل في سائر أبواب الدين. الدين النصيحة قاعدة كلية يدخل في سائر الحقوق، لنفسك، لربك، لنبيك، لولاة الأمر، لعامة المسلمين، وأدخل تحت عامة المسلمين كل من حولك من المسلمين، من الوالدين، من الإخوة والأخوات، من الأزواج والزوجات، من البنين والبنات، من الجار، من ابن السبيل، من الصديق، من الضيف، كل هؤلاء يدخلون في هذه القاعدة الدين النصيحة. فعلى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى أنشأ هذه الرسالة التي سماها بهجة من الابتهاج قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار من استقرار العين وسرورها، بشرحه وفي شرح جوامع الأخبار، أي الأخبار النبوية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى. لعل في إشارة المؤلف رحمه الله تعالى في قوله الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى إشارة إلى ما سيأتي من أحاديث بأنها 99 حديثا، فالمؤلف رحمه الله لم يتم 100 وإنما جعلها على 99 حديث، فكأن فيه ارتباط ما بين الأسماء الحسنى والتي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى إحصائها: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالمؤلف هنا كأنه أشار في استهلاله بأنه سيذكر 99 اسما، 99 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. قال: والصفات الكاملة العظيمة العليا، علية صفات الله عز وجل لا نقص فيها، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى. فكل اسم وصفة لله عز وجل لها أثر، فالله تعالى رحيم، ومن رحمته أن حفظ عباده وتكفل بأرزاقهم، لطيف، الله حكيم، الله قوي، الله عزيز، الله قدير. فكل اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة، وكل صفة لله عز وجل لها أثر يكون به صلاح الدين، صلاح الدنيا والآخرة. وهذا من ضمن معنى القيومية التي يوصف بها الله عز وجل، فالله تعالى من أسمائه القيوم كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومعنى القيوم يعني القائم على شؤون الخلق، والقائم على شؤون الخلق يتضمن بصفات الكمال كالقدير والعزيز والجبار والقادر والقاهر وغير ذلك من صفات القيومية التي يقوم بها شأن الخلق. ثم قال رحمه الله تعالى: وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد. سماه بعض أهل العلم بالرجل الكامل، ف فأكمل الرجال على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، مع ما هو عليه من الأصل البشري المقابل لصفة الخلق لله سبحانه وتعالى والخالقية والربوبية. فالمخلوق مهما كانت رتبته قاصر على أن يصل إلى رتبة الخالق عز وجل، ولكن قد يكون من بين المخلوقين من هو كامل، وكماله كمال نسبي بالنسبة للمخلوقين، وإن كان هو بالنسبة للخالقية وحقوق وصفات الربوبية يقصر عنها، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويعتريه المرض ومسبوق بعدم وملحوق بعدم ويدركه الموت ويخفى عليه بعض العلم وما شابه ذلك، لكنه هذه الأمور جبلية أصلية في كل الجنس البشري، ومع ذلك يتحقق الكمال بكمال أخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الكامل، هو الرجل الكامل حلاه الله عز وجل بكافة صفات الخير، ولذلك أهل العلم صنفوا فيها مصنفات مستقلة سموها الشمائل المحمدية، وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه سموه شعب الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا في كل خير، ولو أراد رجلا في الوجود بمسلم وكافر أن يصور لنا الرجل النموذجي أو الرجل الكامل لن يجد هناك أليق ولا ألبق من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر في بعض الكتب الإحصائية عن علم الاجتماع وأحوال الناس والمجتمعات والثقافات والأديان أنهم يطبقون ويتفقون على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الكامل، وهو المقدم، وهو أكثر من يحبه أكثر أهل الأرض من فضل الله عز وجل جيلا بعد جيل، يتفق الناس على محبته عليه الصلاة والسلام. قال: وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد عليهم رضوان الله عز وجل. أما بعد هذه عبارة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، أما بعد عبارة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع بعد المقدمة، وقد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، قال: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا شك فيه، فأصدق الكلام كلام الله عز وجل، وليس بعد كلام الله سبحانه وتعالى أصدق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتكلم إلا بإذن الله وبأمره وحيه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو العاص: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا، يعني شفتيه عليه الصلاة والسلام. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس كلاما وأصدق الناس كلاما وأقربهم لمراد الله عز وجل وأوفقهم له؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين ذلك، قال: إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية. وهذه كلها مقومات صدق الكلام، وأنه لا يتكلم بالأغاليط ولا بالأكاذيب، فهو أعلم الخلق بالله عز وجل وبمراد الله، وكذلك وأعظمهم نصحا، فقد أدى وبلغ وقام في بأمر الله تعالى أصدق القيام، حتى اتهم بسبب ذلك إلى الجنون أو نسب إلى الجنون. فلما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا وصاح بأعلى صوته: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني قصي، يا بني كلاب، فأخذ ينادي بطون العرب: أنقذوا أنفسكم من النار، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدل ذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وجده في قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. ولما جاء اليوم المشهود يوم عرفة وخطب بالناس عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ووفيت. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة، لأنه مسؤول عنهم وشهيد عليهم، كما قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة، ورفع أصبعه الشريف إلى السماء ونكت بها على الأرض، وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهو أعظم الناس نصحا لنا وإرشادا، إرشادا يدلنا على كل خير. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا وأقبل على الآخرة ولم يرشدنا إلى ما فيه منفعتنا في ديننا ودنيانا ودنيانا وآخرتنا عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال صدقه عليه الصلاة والسلام ونصحه وإشفاقه على المؤمنين. وكذلك الهداية، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فدلل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل ما فيه خير، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم في السماء طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا عنه خبرا. أي هدانا إلى كل شيء ودلنا على كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا. فهو بلسان عربي مبين لا يستدرك على رسول الله، أجمل كلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله سبحانه وتعالى، أرق كلام على القلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تجتهلكم الشياطين أو الجاهل، أن تجتهلكم الشياطين أو يجتهلكم الجاهلون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يقول: أنت لا تفهم كلام رسول الله، أنت لا تقرأ، أنت لا تقرأ كلام رسول الله. لا، اقرأ كلام رسول الله، تصوري بأنك أنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقرأ عليك حديثه وينطق لك بكلامه ويقول لك: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدثك بهذا الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق، إلى آخر الحديث. فلا ينبغي أن تحالي بين سماع في العلم دون سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام بين مؤصل مفصل واضح، ولا يعجز عن فهمه وإدراكه إلا من لم يرد الله تعالى به خيرا. ما كان هناك من الكلام لا يفقه ولا يعرف معناه يسأل عنها للذكر، ولكن في غالب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلاما معتدلا وسطيا، ليس من سوقي الكلام الذي يتكلم به العوام أو أبناء أو الذين يكونون في السوقة ومن ليس عندهم فصاحة ولا بلاغة، وكذلك ليس هو المستوحش الذي يحتاج في فهمه إلى المعاجم والقواميس حتى نعرف معناها. أكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين محكم يسير سهل ولطيف يرد إلى القلوب، وما عجزنا عن فهمه من كلام رسول الله لا لغلظة فيه ووحشية أو نكارة، ولكن لبعدنا عن اللغة العربية والاهتمام بها قصرنا في بلوغ مراد النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كلامه. قال: وأحسنهم تعليما، أي بعيد عن التكلف. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وسبق أن بين ذلك، واختصر له الكلام اختصارا: الدين النصيحة، الحج عرفة، قل آمنت بالله ثم استقم، وما شابه ذلك، جمل قصيرة تتضمن المعنى الغزير، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثير معناه. هذا معنى جوامع الكلم، هذا معنى جوامع الكلم، هو الكلام القليل في لفظه الكثير في معناه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. قال رحمه الله: وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، أي القواعد العامة، لأن الإسلام فيه أحكام تفصيلية وفيه قواعد كلية. القواعد الكلية هذه تندرج على كافة الشريعة، في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في حدودها، في جميع أبواب الشريعة تكون قاعدة كلية، في تعاملات الناس مع الناس، في تعاملات الزوج مع الزوجة والزوجة مع زوجها، وهكذا. هذه قاعدة كلية. والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، قد يكون أيضا هناك لفظ جامع ولكنه جامع في أحكام النساء، أو جامع في أحكام طلاب العلم، نوع من أنواع، أو باب من أبواب العلم جامع في أحكام النفاق أو في أحكام الحياء أو ما شابه ذلك. المهم تكون قاعدة كلية تندرج تحتها عدة فروع كلها تضمها في المعنى وفي الحكم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام مقام لا يقتضي البسط، أي أنه إنما أراد بهذه الرسالة الاختصار لكي يستفيد منها الجميع. قال رحمه الله تعالى: فأقول مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول: النية والإخلاص، هذه قاعدة، ودائما العلماء يبدأون بهذا الحديث لأهميته وجلالته، لأن الإسلام حتى جعله نصف الدين، لأن الدين ظاهر وباطن، أحكام الباطن وأحكام للظاهر. هذا الحديث يشمل حكم الباطن، هذا من وجه. قيل بأن الدين إخلاص ومتابعة، الإخلاص حقيقة شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة شهادة أن محمد رسول الله، هذا يأتي بالإخلاص أي شهادة لا إله إلا الله، فهو نسخ الدين. فمن هذا الوجه هذا الحديث الذي سيأتي معنا يعتبر نصف الإسلام، إذا نحن ضبطناه ضبطنا نصف الإسلام بالأمور الباطنة أو أمر النيات والمقاصد. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد الثاني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. يقول بعض السلف عبد الرحمن المهدي يقول: لو صنفت كتابا جعلت هذا الحديث في أول كل باب، لأنه يحتاج النية، وأمر النية تحتاج منا إلى تجديد، إلى معاهدة، إلى فحص، إلى مراجعة، لأن هناك من الناس من ربما يفعل وهو لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الرياء والسمعة والتزين للناس وصرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا من الخسارة والعياذ بالله، أن يعمل الإنسان لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لذلك دأب أهل العلم على الاهتمام بهذا الحديث حتى أفردوه بمصنفات مستقلة. وكذلك نحن ينبغي أن نكون أن نذكره دائما، وأن نذكر فضل الإخلاص وفضل الصدق مع الله عز وجل، ونذكر عاقبة الرياء والسمعة وأن نعمل للناس، وما يحصل من ورائه من فساد العمل ومن حبوط الأجر وعدم القبول عند الله سبحانه وتعالى، وفوق ذلك كله التعب. والعاقل كل العقل لا يعمل عملا ويذهب هباء منثورا. ولذلك قال بعض السلف: قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب، فالتي تصلي وهي لا تريد وجه الله مسكينة، أتعبت نفسها على غير فائدة، إيش الفائدة؟ ها؟ التي تصوم على غير قصد ونية، ما الفائدة؟ التي تفعل عملا صالحا، تصنف كتابا، تنشر، تبذل مالا، إذا كان على غير أجر وإخلاص، ما الفائدة؟ خسارة مال، خسارة جهد، خسارة وقت، على غير فائدة. لا، ينبغي المسلم أن لا يحجم ويقول لا أفعل ذلك خوفا من الرياء، وأن لا يقدم على رياء، وإنما قبل أن تقدمي شيئا من المال استغفر الله وراجع النية وصححيها، وتأملي في عظمة الله عز وجل، وهو الذي أسدى إليك هذه النعمة، وإنني أقوم بها تقربي إلى الله سبحانه وتعالى. المهم يعالج الإنسان نية حتى ما يقدم على العمل كيفما كان هذا العمل إلا بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في شرح المؤلف رحمه الله تعالى بعض الإشارة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني: التحذير من البدع. تأمل كما قلت لكم الكلام في أن إنما الأعمال بالنيات نصف الدين، فقلت العمل يقوم على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص حقيقة شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة شهادة أن محمد رسول الله. فكما أننا وفقنا إلى الإخلاص لله عز وجل بحديث إنما الأعمال بالنيات، كذلك ينبغي أن نوفق إلى المتابعة بهذا الحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فالمؤلف قد أحسن عندما جمع الحديثين في شرح واحد ولم يفرق بينهما، بمعنى أنه ينبغي لك أن تكون متقنا في نيتك، هذا من جهة الباطن، وكذلك في الظاهر ينبغي أن تكون الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في سورة تبارك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان أصوبه وأخلصه. قالوا: كيف أصوبه وأخلصه يا أبو علي؟ قال: أصوبه أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق الحديث الثاني. وأخلصه أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وهذا يوافق الحديث الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله. أرأيتم؟ أي الظاهر والباطن، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة. حديث عائشة ما قرأته عندما قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ليس منه، في رواية: من عمل عملا ما ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى أن من تعبد لله تعالى بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلها الله عز وجل كيفما كانت. ينبغي أن نكون على السنة في كل حركاتنا وسكناتنا، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. الإخلاص حقيقة شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، داخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلام والعافية، لأنه على غير إخلاص، ولا يقبل الله تعالى إلا من المخلصين المتقين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث: الثلاثة الذين تسعر بهم النار، متعلم العلم وقارئ القرآن والكريم الجواد والشجاع، يؤتى به يوم القيامة. متعلم العلم، علمت العلم وقرأت القرآن فماذا عملت به؟ قال: تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقال له كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، اذهب به إلى النار. فدل ذلك على أن العمل الصالح إذا لم يكن خالصا لله عز وجل، العبد صادق فيه مع الله، فالله تعالى لا يقبله مهما كان عمله. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. قال رحمه الله: والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. تأملوا، الله تعالى عبر بالإحسان كما في الآية التي تليه، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل العلم: الله تعالى عبر بالإحسان، العبرة أن نحسن العمل، وليس العبرة أن نكثر العمل. ولذلك الله تعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فكم من كثير عمل ولكنه غير خالص لوجه الله عز وجل، أو أنه على غير طاعة وعلى غير سبيل وسنة. فنحن ينبغي أن نحسن أعمالنا حتى يقبلها الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلو كوننا نأتي بعمل قليل ولكنه متقن سليم خالص لله عز وجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الذي يصوم النهار ويقوم الليل ويفعل الطاعات ولكنه على غير إخلاص وعلى غير سنة. نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: أما النية فهي القصد للعمل تقرب إلى الله تعالى. والمؤمن ينبغي أن يقصد بكل أعماله فعلا وتركا وجه الله سبحانه وتعالى. حتى المباحات استثمروها في طاعة الله عز وجل. النوم استثمروه بنية حسن بأن نتقوى على طاعة الله. الأكل نستثمره في نية حسنة. الجماع استثمر في نية حسنة. اللباس والزينة تستثمر بأن هذه من نعم الله علي ومن شكرها أن ألبسها، وأن أدعو الله تعالى بمثنيا عليه شاكرا له، وأن أظهر نعمة الله تعالى علي. كل ما يعمله الإنسان فعلا وتركا ينبغي أن يستحضر فيه النية الحسنة ويؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل. وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول به. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فكل عبادة لا بد لها من نية وإلا تبطل. لذلك عدها العلم النية في كل ذلك شرط من شروط صحة تلك العبادات. فينوي تلك العبادة المعينة، الظهر ظهر والعصر عصر والمغرب مغرب، صوم الفرض فرض، صوم النفل نفل، صوم القضاء قضاء، وهكذا، والنسك وأنواع النسك والحج والعمرة، كل ذلك لا بد فيه من نية. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، النفل المعين الذي جاء به التخصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب جاء لمن شاء، فهذا نفي معين خاص به النبي صلى الله عليه وسلم، خصه بالذكر، مثل صلاة الضحى نفل معين، مثل الوتر نفل معين عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نفي مطلق، متى شئت أن تصلي شئت أن تصلين صلي، في الليل والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا نفي نفل مطلق. فالمطلق منه يكفي فيها أن ينوي الصلاة، بيقوم يصلي ركعتين، قم صلي ركعتين، ما يحتاج تعينين النية أي صلاة تريدين لأنها نافلة مطلقة. والنفي المعين أنوي المعين منه الذي هو نفي صلاة الضحى أو الوتر أو ما شابه ذلك. وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد من نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، هذه عادة، ويقع عن الحدث الأكبر، هذه عبادة كالوضوء، وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث، لأن من اغتسلت غسل الجنابة أو غسل الحيض من غير نية أو أنها دخلت للتبرد، فلما اغتسلت للتبرد لا لرفع الجنابة ولا لانتهاء من الحيض، ثم لما خرجت فإذا بها ذكرت بأنها على جنابة أو ذكرت بأن قد طهرت من الحيض، ترجع وتغتسل مرة أخرى. لماذا؟ لأن الغسل الذي حصل لم يكن بنية أنه غسل جنابة أو أنه غسل الخروج من الحيض. قال ونحوه، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم، يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. بمعنى أن شخص عليه مثلا دينارين زكاة، أعطى شخصا دينارين ثم لما سلمه إياه ذكر بأن عليه كفارة تعادل هذا المبلغ مثلا، أو عليه يمين أو نذر تعادل هذا المبلغ، لا يجزي هذا المبلغ لأنه قد خرج، وخرج بغير نية، فإنما تخرج غيرها لاشتراط النية في مثل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة الربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسل إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده. قصد الشيخ رحمه الله تعالى أن العبرة بالنوايا حتى في المعاملات. فشخص، فهناك من الأشخاص مثلا يتحايل، أضرب مثال، أردت مثلا أن أقترض من شخص 10 دنانير وأردها إليه 15 دينار، هذا ربا واضح، هذا يسمى ربا الفضل، أعطاني 10 ثم لما جاء وقت القضاء أرجعها 15 دينار. فيأتي بعض الناس بحيلة، ماذا يقول؟ يقولون له لا، أنت قل أرد لك عشرة وهذه 5 هدية مني. هذا تحايل، وفي الحقيقة إنما أرجع 15 مقابل 10 السالفة التي أخذها أولا، هو ربا واضح، ولكن يريدون يتحايلوا على الشرع ويتحايلوا على المسلمين والناظرين، فيظن فيزعم بأن إنما رد 10 بالعشرة فيعتبر قرضا واضحا بينا نقيا، والخمسة قال 5 هذه هدية، لا ليست هدية، النية معروفة منك، 5 هذه بينك وبين تواطؤ واتفاق على أن تكون فضلة أو زيادة أو ربحا وربا له يكسبها من وراء هذا القرض وما شابه ذلك. فالحيل لا تطهر الأعمال، الحيل لا تصحح الأعمال، لأن العبرة في ذلك كله الرجوع إلى النية. قال رحمه الله: فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود. قاله شيخ الإسلام، وهذا واضح كما بينت لكم في المثال. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة، في الرجعة في الرجوع في المراجعة في الطلاق، وكذلك في الوصية لو أن شخصا أوصى بوصية إنما أراد بذلك أن يضر بالورثة فإنه لا تقبل منه لما فيها من المضارة بالورثة، ويدخل بذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها. فالوسيلة إذا كانت فاسدة أو يتوسل بها إلى فاسد فإنها تلحق بها في حكمها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة، صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلحة من المفسد، فمن أراد الوصول إلى مفسدة فكل ما يؤدي إليها فاسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله، المعمول له الله عز وجل، فهو الإخلاص له في كل ما يأتي العبد وما يذر، كما تقدم معنا قلت لكم في كل ما يفعل ويترك، حتى تروكنا نتركها لله عز وجل، لا نتركها تقززا، لا نتركها استقباحا، لا نتركها حياء من الناس، لا، فعندما نترك التبرج، تترك المرأة التبرج والسفور، وتترك الفحش والغنى والخنى والغنى وما شابه ذلك، لا ينبغي أن يكون تركنا لهذه المحرمات ترك عادة أو ترك انسجام مع المجتمع أو ترك حياء من الناس، لا، بل نرى بأنها قربة وطهرة، إنني براء منكم مما تعبدون، فتكون تروكنا لكل المحرمات قربة إلى الله، حتى بعضها ربما تكون النفس ترغب فيها أو تشتهيها أو تحبها لأن نوع من اللذة الدنيوية المزخرفة، ولكن نتركها لله عز وجل، والله تعالى سوف يعوضنا بخير في الآخر. قال: وفي كل ما يقول ويفعل، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله، أن يكون عمله دوما لله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء. الرياء يكون فيما يرى بحضور من يراء له، والسمعة فيما يسمع حتى لو لم يحضروا، لكي يتناقل الناس عني أنني أنفقت وأنني أعطيت وأنني صليت وأنني قلت وما شابه ذلك، وقصد المحمدة عند الخلق أي الثناء ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده. قد يحصل مدح للناس ولا شك أن الناس تفرح بالخير، ولكن لا ينبغي أن يكون هو غايتي ومرادي أن يثني علي الناس أو أن يحبني الناس، غاية مرادي أن يحبنا الله عز وجل، ثم إن حصل من وراء ذلك فالله تعالى قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فحتما الذي يأتي بالطاعة والصلاح سيحبه الناس، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، مثل الشيخ محمد بن عثيمين، جاءوا بالعلم وحب الخير للناس فأحبهم الناس، فهي نتيجة حتمية لمن جاء بالخير إن شاء الله تعالى، ولكن لا ينبغي أن تكون هي الغاية والمراد، وإن كنا نفرح بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلكم عاجل بشرى المؤمن، أن العبد يفعل خيرا ثم يثنى عليه، فهذه من عاجل بشرى المؤمن. قال: فليكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء نفعهم أو مدحهم، فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن كما في الحديث. فقوله إنما الأعمال، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أنها تكون، أي أنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها، فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الكامل الأوفى، بمعنى أن الإنسان أجره على قدر نيته، فكلما صدق إخلاص لله كلما عظم أجرنا عند الله سبحانه وتعالى، ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيا الناقصة. يعني وقد قيل كما في الحديث: يثنون عليك يعطونك شيء من الدنيا، إيش الفائدة؟ هذا هو نيلك وهذا هو ثوابك في الدنيا. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو مثالا ليقاس عليه جميع الأمور فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. مثل الهجرة، والهجرة نوع من أنواع العبادة، ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أي من خرج يريد الله ورسوله فإن شاء الله أجره لله عز وجل وهو صادق فيما خرج إليه وهاجر إليه إلى الله وإلى الرسول، أي حصل له ما نوى فوقع له الثواب ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أهل العلم لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها في اللفظ الأول، فلم يقل فهجرته إلى ما هاجر إلى ما هاجر إلى، فهجرته إلى تجارة، فهجرته إلى سيارة، فهجرته إلى امرأة، لا، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه استحقارا لذلك. قال فلم يقل من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ استحقارا لهذه المطالب، إن كانت الهجرة التي هي عبادة إنما تكون الغاية لها دنيا أو امرأة أو نول أو نيل من نوال الدنيا. فخص فيه المرأة التي تزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة، دنيئة يعني دنيا ناقصة ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال، والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق بصاحبها بالعامل، بما أن الشخص قد يكون نيته جيدة وصادقة ولكن ما عنده الآلة التي ينفذ بها هذا العمل، بإذن الله أنت الشريك له في الأجر، أنت شريك له في الأجر بإذن الله تعالى، لأن ما تتوفرت لك الآلة والمال الذي تنفقه في سبيل الله أو القدرة على العلم تعلم دين الله تعالى أنت شريك في الأجر، والإنسان تبلغ نيته ما لا يبلغه عمله. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن وفي الحديث الآخر: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بقلوبهم وثوابهم حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. والإحسان للخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال رحمه الله: فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، وسبق ذلك، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق وقيامه بالواجبات والمستحبات واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله وفتح له في من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال، أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في في امرأتك. يعني حتى اللقمة التي ينفقها الرجل على أهل بيته ينبغي أن يحتسب النية. المرأة كذلك بطبخها، لما تطبخ تحتسب النية أنها تغيث عبدا مسلما وتطعم طفلا جائعا وخادمة مفتقرة وما شابه ذلك، فاستحضار النية في المباحات يكون بها إن شاء الله تعالى الأجر والثواب لمن عمل هذا العمل. فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. نقف هنا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. بقي نصف صفحة نختم بها أحسن شيء حتى نختم الحديثين. قال: وأما حديث عائشة فإن قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، قال: أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية أو الكلامية، أي بالألفاظ كالتجهم والعقائد، كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله تعالى بعبادات لم يشرحها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه فهو مبتدع، ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله وهو التعبد لله تعالى بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. سأل الله يوفقنا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.